بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس اسم الناظم الذي نظم تحفة الأطفال، ما اسمه؟ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري. الجمزوري، ما معنى الجمزوري؟ بطن الجزيرة؟ علق الكتاب، غلق يقول كتب، نسبة لجمزورة. وهذه جمزورة في أي منطقة؟ في اليمن أم في العراق؟ في مصر، هي بلدة في مصر. أحسن. الرجل ما عقيدته؟ صوفي. إيش الدليل على أنه صوفي؟ بيت الشعر حقه، البيت الشعري له احتمال وجه طيب سنأتي إليه. شرح في شرح تعبر، أيوة شرح المسمى بفتح الأقفال. وكذلك الذي قال هنا عن سيدي عن سيدي، هذه اللفظة ما تستعمل أكثر من يستعملها الصوفية والشيعة ومن كان على منهجهم. متى ولد الناظم؟ متى ولد؟ ما تعلمون؟ 98؟ خطأ. 1198؟ خطأ. رأيت ما يصلح في بضع وستين ومئة وألف، ألف ومئة يا إما وثلاثة وستين إلى تسعة وستين، هذا ما في 98. ومتى توفي؟ لا يعلم متى توفي، لم نجد في أي مصدر من المصادر من ترجم له أنه ذكر أنه توفي، إلا أنه في 1198 لا يزال حيا، لا يزال حيا، فقد انتهى من تأليف هذه المنظومة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الرحمن وفقه الله تعالى، مقدمة الناظم. تنبيه، الأخ عبد الكريم حفظه الله لم يثبت البسملة، والناظم أثبت البسملة، وهذا الصواب. فهناك بسم الله الرحمن الرحيم ليس مباشرة يقول راجي رحمة الغفور، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على ذلك ما ذكره في شرحه فتح الأقفال، فقال وسميته، يعني بكلام قبل إلى أن قال وسميته فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، وقلت مستعينا بالقدير السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ يشرح البسملة، أي أنظم الأشياء الآتية متبركا ببسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأت بالبسملة والحمد لله كما سيأتي اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالأحاديث الواردة، ولا يخفى ما في البسملة والحمد لله إلى آخر ما ذكره. أهم شيء أنه أثبت البسملة. أين ذكره؟ شو هنا النظم؟ ما وصلنا إلى هنا. النظم، النظم هنا قبل أن يقول يقول راجي فيه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. البسملة ابتدأ بها الناظم رحمه الله تعالى، ولو لم تكن في هذا النظم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، كما في سورة الفاتحة. أول ما تفتح المصحف تجد أو تقع عينك على البسملة. والمعنى هنا أي أبتدئ نظمي هذا تبركا باسم الله ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، أي الناظم يستعين بالله عز وجل على النظم، وهذا الذي ينبغي يكون عليه الإنسان في تآليفه وفي كلامه وفي غير ذلك، يستعين بالله عز وجل. وأما إعراب البسملة وغيرها هذا نتركه للجزرية أحسن، فيها أقوال كثيرة، وهذا المعنى الذي أتينا به إن شاء الله يكفيكم كطلاب مبتدئين في هذا الفن. أهم شيء تعلم أن البسملة يبتدأ بها في جميع الأعمال تبركا باسم الله عز وجل واستعانة به سبحانه وتعالى على ذلك الفعل. فإذا قال الإنسان بسم الله في موضع الأكل بمعنى بسم الله آكل، وإذا قال بسم الله في موضع الكتابة بسم الله أكتب، لهذا قال المقدر هنا الفعل وليس هو الاسم، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال أبو عبد الرحمن: قوله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، أي يقول مؤمل ومستبشر وناظر، يعني ناظر منتظر ليس من النظر، وناظر هل أنتم منتظرون؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني بمعنى التأخير. رحمة الله تعالى، لأن الرحمة ما ترى، من الأمور التي لا ترى، ليست حسية معنوية. ومتوقعا ثوابه، أن يتيبه الله عز وجل على ما نظم في هذا النظم. قوله يقول فعل مضارع يفيد الاستمرارية، أي أنا مستمر، أي ما زلت قائلا. وهنا الفعل مرفوع لأنه صحيح الآخر ومتجرد عن الناصب والجازم، وهذا أظن الأخوة الذين يدرسون الأجرمية يعرفونها. راجي يعني نفسه، أي أنا أرجو، والفاعل. والرجاء هو الطمع فيما عند الله من الفضل والإحسان والأجر، لكن متى؟ مع اتخاذ الأسباب، أما بدون اتخاذ الأسباب فهذا يعتبر سفه. إنسان يريد أن يدخل الجنة لا يصلي ولا يمتثل أوامر الله ولا ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، هذا غير صحيح، هذا يعتبر تمني بدون فعل الأسباب. قال: وهو حسن، وهو من حسن الظن بالله. الرجاء، الرجاء من العبادات، ومن درس منكم الثلاثة الأصول علم تعريفه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الرجاء: في شرح الثلاثة الأصول. قال: الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، أي الوصول، المنال معنى الوصول، وقد يكون بعيد المنام تنزيلا له منزلة القريب. أعيد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وارجعوا إلى شرح الأصول الثلاثة في العبادات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الخوف والإناب وكذا، ذكر الرجاء فتجد الرجاء، ثم الشيخ العثيمين شرحه. قال: هو طمع الإنسان في قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. تطمع مثلا غدا أن تحفظ صورة من الصور، غدا قريب، هذا قريب المنال، يعني قريب الوصول، أو اليوم مثلا أو الليلة تطمع أنك تحفظ الصورة قبل أن تنام، هذا قريب. والشطر الثاني: وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، الجنة بالنسبة لنا الآن بعيدة، نحن في الدنيا ولا ندخل الجنة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ما أسمعك، إيش تتكلم؟ طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال يعني تنزيلا له منزلة القريب، أي كأنها قريبة جدا منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، شراك النعل قريب جدا منك، هي هذه الحبال التي في النعل قريبة جدا منك، يعني كما قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هو قريب جدا. هل تقوله؟ قال: والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله. الآن الرجاء المتضمن للخضوع والذل لا يجوز أن يكون لملك من الملائكة، ولا لملك، الملك الأمير أو السلطان أو الرئيس أو نحو هذا، ما يجوز هذا، أو شيخ من المشايخ كما تفعل الصوفية. وصرفه لغير الله إما شرك أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلبه الراجي. ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إلى أن قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها وتاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل، فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمني مذموم، فهو غرور وتمني مذموم. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في إيمانهم بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء حتى يكون يقترف المعاصي وكبائر الذنوب يقول رحمة الله واسعة، هذا خطأ، ولا يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمة الله عز وجل، فيكون بين الخوف والرجاء، وأحيانا يغلب هذا الجانب على هذا الجانب. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. في سكرات الموت ما يحتاج أنك تخاف، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض شراح الحديث. وفي معصية الله عز وجل يجب عليك أن تخاف من أجل أن ترضع عن تلك المعصية، قبل أن تقبل على تلك المعصية تعرف أن عذاب الله شديد. إذا كان ضرس الكافر في جهنم عياذا بالله مثل جبل أحد، فكيف جسمه؟ صور هذا يعني الهول العظيم. وكذلك النار التي هناك، هذه النار التي في الدنيا جزء من 60 جزءا، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 69 جزءا، حوالي 70 جزء، يعني يسير جدا، والنار هذه ما نتحملها، فكيف بك رحمك الله في تلك النار بذاك العقاب والعذاب. الذي كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا ليذوقوا العذاب. أسأل الله العافية. قال قوله رحمة، الرحمة كلمة هي امسحها، سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده. لماذا قلت يمسحها؟ لأن الأصل فيها كما ذكر ابن القيم رحمه الله لم يذكر هي، هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله كما في التفسير القيم في الحاشية عندكم ذكر رحمه الله تعالى أن الرحمة سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده، وليس معناها خطأ هي، ليس معناها خطأ، اصلح أن تقول هي الرحمة هي أن تشرحها، لكن لفظ ابن القيم ليس به، تريد أن تكتب هكذا اكتب هكذا. قل عن الناظم أو ابن القيم لم يذكر كلمة أو لفظ هي. هي سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، سبب الرحمة. وكلام ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم، التفسير القيم ليس لابن القيم، ليس هو الذي كتبه، إنما جمعه أحد العلماء فسماه التفسير القيم من كتب ابن القيم، جمعه من كتب ابن القيم فسماه التفسير القيم، ولكن ابن القيم رحمه الله ليس هو الذي كتبه، فكتب يعني بيده أو ألفه، إنما مجموع من مجموع كتبه. قال قلت يا عبد الكريم، وهي صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه كلها غفور رحيم، كلها ثابتة سواء مباشرة أو أن الاسم يتضمن هذه الصفة. وأثبتها له نبيه، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه من ولدها، كما في حديث السبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة رأت ولدها في الأرض، أخذته فضمته إلى بطنها، ألصقته ببطنها فأرضعته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن الله عز وجل أرحم من هذه الأم بولدها، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا نحن من أنفسنا لأنفسنا ومن المرأة التي هي الأم بولدها، ومعلوم أن الأم تكون أرحم من الأب بالولد كما هو معلوم عندكم إن شاء الله تعالى. فكثير أدلة الرحمة كثيرة ستدرسونها إن شاء الله تعالى في العقيدة. ثم قال: والغفور هنا المقصود به الله سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسمائه، أسمائه تكتب على النبرة ما تكتب على السطر، أسمائه النبرة هذه مثل الياء ثم فوقه. ثم نبي الغفور هنا المقصود به الله سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسمائه الحسنى. الحسنى جمع لأحسن، ليس لحسن، أحسن، وهي من صيغ التفضيل، أي ليس هناك شيء أحسن منها. يتضمن صفة الغفر، وأورده هنا بصيغة المبالغة، أي كثير المغفر، الغفور، ما قال غافر، الغفور. والمغفرة هي الستر عن المذنبين، الستر عن المذنبين، يسترها الله سبحانه وتعالى عن المذنبين من عباده، والتجاوز عن مؤاخذتهم، هذا يوم القيامة يتجاوز عن مؤاخذة معاصيهم، كما جاء في عدة أحاديث أن الله عز وجل يذكر عبده بنعمه ويبين له معاصيه، وأن الله عز وجل يقول له سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يعني الحديث بمعنى، قال دوما أي دائما على ذلك، ملازما لهذا الرجاء، وهو من حسن الظن بالله تعالى. أما الناظم فقد سبق التعريف به، أي معناه أنه صوفي، ورجاؤه ليس كرجاء السلفي، ولكن لا يزال مسلم. قوله الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا ذكره ابن القيم، وهذا أحسن تعريف للحمد. قال فالحمد كله لله سبحانه وتعالى، وكل حمد لغيره تابع لحمده، أي حمد أنبياءه ورسله وأتباعه. أما قوله مصليا على إلى آخره، أحسن ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه يعني بالخير، أي عند الملائكة، لأن الصلاة لغة الدعاء. إيش الدليل على أن الصلاة لغة الدعاء؟ دليل من القرآن ومن السنة، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم يدعو لهم، وهم ليس ميتين عشان يصلي عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأحاديث الصحيحين منهم لما جاء آل أبي أوفى بالصدقة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، وغيره من الأدلة. ومحمد هو عبد الله ورسوله وخاتم النبيين وأفضلهم، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ ما أمر به ونصح لأمته، وهدى الله به خلقا كثيرا، وله أسماء كثيرة كالماح والحاشر وغيره. وآله أي هم أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو العباس وبنو المطلب. وهناك في صحيح مسلم جاء تفسير الآل، غدا إن شاء الله سيأتيكم به لفظ الحديث، أما الآن لا أستحضر لفظ الحديث، هو عن زيد بن أرقم سأل من هم فذكرهم من هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى تدخل فيه أزواجه. قال ومن تلا أي من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتباعه تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون الصحابة رضي الله تعالى عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، لا يكون الاتباع بالإساءة، إنما يكون بالإحسان. وقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية الأخيرة تسمى عند السلف آية الامتحان، آية الامتحان، لما ادعى بعض الناس محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآية العظيمة، قال له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دق صاحب الطعام، دق العز. قال قوله وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، وبعد يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، هذا منتقد هذا الكلام منتقد. الصواب يؤتى بها للشروع في الموضوع، أما أنه ينتقل من موضوع الآخر هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كما ذكر هذا شيخنا يحيى، وكما ذكر هذا الشيخ عبد الوهاب الشميلي حفظه الله وغيره. قال هذا النظم، أو النظم هو عبارة عن أبيات شعرية موزونة منتظم، المريد أي كتبته لمن أراد أن يتعلم مبادئ التدوين، فهو يعتبر مفتاحا في هذا الفن. ذكرت فيه بعض البدائيات كأحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، وهذا عبارة عن جزء من المنظومة، هي مما ينبغي للطالب المبتدئ، زيد القطعة فوقها، ليس المبتدئ، المبتدئ، وانزع النقطتين تحت، هي مما ينبغي للطالب المبتدئ أن يعلمها ويفهمها كي ينتقل إلى غيرها. لهذا أقول لكم دائما إذا ما فهمتم هذا ما يصلح تدخلوا في الجزرية، ما يصلح إلا من أتاه الله عز وجل ذكاء ورأى من نفسه أنه سيفهم، لا بأس أن يدخل في الجزرية من دون أن يقرأ تحفة الأطفال. قوله سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيّ ذي الكمال، قال وسمى رحمه الله هذه المنظومة بتحفة الأطفال، والاسم ما دل على مسمى، هذا معنى الاسم، ما دل على مسمى على الصحيح، هذه عقيدة أهل السنة، لأن هناك من يفسر الاسم أنه ليس ما دل على مسمى، الاسم هو المسمى وغير ذلك مما يذكرونه. أما قوله تحفة الأطفال فالتحفة ما أتحفت به الرجل من البر واللطف، وكذا التحفة، التحفة بفتح الحاء والجمع تحف، مختار الصحاح مادة تحف، يعني هذا معنى التحفة الذي تتحف به الإنسان، يأتيك ضيف تتحفه تعطيه أكلا أو برا أو تبره أو تحسن إليه، هذا يعتبر تحفة. والطفل هو ما يسقط من بطن أمه حتى يحتلم، هذا في لسان العرب طفل، وقد يراد به المبتدئ في هذا الفن الذي لم يبلغ الإتقان، هذا الذي أراده الناظم، القول الأخير هو الذي أراده الناظم، ولم يريد الطفل الذي يعني سقط من بطن أمه، ماذا يفهم هذا؟ ما يفهم ولا يسمع ولا يعقل. قال أما قوله عن شيخنا المهي ذي الكمال، أي أنني رويت هذه الأحكام عن شيخ المهي، وهو الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد بن عمر بن ناجي بن نفيش المهي نسبة إلى المهية، وهي بلدة بمصر. أما قوله ذي الكمال فله وجه حسن، له وجه حسن لو لم يكن الناظم صوفي، لو لم يكن الناظم صوفي، ما هو الوجه الحسن؟ قال وهو كمال المخلوق على قدر ضعفه. ما هو هذا الكمال؟ كسلامة عينيه من العمى، أو رجله من العرج، أو عقله من الجنون، وقد يكون في أخلاقه كونه حسن الأخلاق وقوة قراءته وحسنها إلى غير ذلك. والوجه الآخر المذموم وهو الذي يريده الناظم، هذا الذي يريده الناظم لأنه صوفي، والصوفية عندهم من الغلو ما الله به عليم. قال والوجه الآخر المذموم وهو الإطراء والغلو فيه على أنه لا يخطئ وليس عنده تقصير في العبادة، أو أنه لا يكذب أبدا، وأنه معصوم من الذنوب، وأنه لا يخفى عليه العلم بالغيب، وهذا من اعتقده يكفر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، أو غير ذلك، أو زد فوقه قطعة، أو غير ذلك، فهذا حرام لا يجوز. ومنه ما هو كفر مثل الاعتقاد بأنه يعلم الغيب وأنه معصوم من الذنوب وأنه لا يخطئ. قال بل إن بعض هذه الأوصاف لا يجوز أن يوصف بها سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من كلام الناظم رحمه الله أنه يقصد بعض الأوصاف من الوجه الثاني الذي هو الوجه المذموم، بعض الأوصاف منها أنه لا يخطئ وأنه معصوم وأنه كامل، لأنه قال في شرحه، انظر الآن شرحه في فتح الأقفال، أي التمام في الذات والصفات، هذا لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذه الأوصاف، أنه يعلم الغيب وأنه، وسائر الأحوال الظاهرة والباطلة فيما يرجع للخالق والمخلوق، انظر للخالق والمخلوق عياذا بالله، خاصة والمخلوق خاصة. وقد مر معك أن المؤلف صوفي والأصل سوء الظن بالمبتدع. قوله أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أي أنني أؤمن من الله سبحانه، ليس سبحانه بالخاء، نكمل إن شاء الله هذا. طيب سبحانه سبحانه، انزع النقطة فوق الحاء. أن ينفع بها النظم بهذا النظم الطلاب، أي طلاب هذا الفن ومريديه، تستفيد منه أنه لا يستفيد منه إلا مريد هذا الفن، أما اللعاب الذي يجلس في الحلقة لاعب هذا ما يستفيد منه بإذن الله عز وجل إلا أن يشاء الله عز وجل. قال والطالب يشمل المبتدئ نفسها، المبتدئ بالقطعة، المبتدئ والذي ليس أخذ والذي أخذ، زيد الألف مع القطعة أي الهمزة، همزة قطع، والذي أخذ شوطا في علم التجويد والمنتهي. والمراد هنا المبتدئ لأن غيره قد علم ما ذكره الناظم رحمه الله، وهذا كلام طيب، لأن الأمور كلها بيد الله، فهذا النظم وغيره لا ينفع إلا بإذن الله تعالى، فواجب علينا أن ننسب كل نعمة لله تعالى ونشكره عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال والأجر والقبول والثواب، أي وأرجو به الأجر وأرجو به القبول، زيد الواو والثواب. والأجر من فضل الله على عباده المحسنين فيما فيه صلاح دنياهم وأخراهم، والقبول وهو خلاف الرد، ولا يقبل الله تعالى أي عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه لا يشاركه فيه أحد، وكان على ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الذي ذكره في الأخير تسمى عند العلماء شرط قبول العمل، وهو الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به العلماء الآية التي في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا يكون العمل الصالح إلا إذا كان وفق الشريعة، وحديث عائشة معروف عندكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث في الصحيحين وفي أحدهما كذلك في رواية. فلا بد أن يكون فيه مخلصا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والثواب هو الجزاء، إلا أنه يطلق كذلك على جزاء الشر بالشر، نحو قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، وهكذا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فقد يطلق على الجزاء بالخير وقد يطلق على الجزاء بالشر. والناظم هنا يرجو من الله أن يثيبه ويجازيه على هذا التأليف. قلت وقد نفع الله به خلقا كثيرا من زمن تأليف الناظم له إلى زمننا هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.